بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بشر بن موسى ابن صالح ابن شيخ ابن عميرة ابن حبان ابن سراقة ابن مرثد ابن حميري أبو علي الأسدي البغدادي، وكان آباؤه من أهل البيوتات والفضل والرياسات والنبل، وأما هو في نفسه فكان ثقة أمينا عاقلا رتينا. سمع من روح ابن عبادة حديثا واحدا، ومن حفص ابن عمر العدني حديثا واحدا، وسمع الكثير من هوثة ابن خليفة البكراوي والحسن ابن موسى الأشيب وخلاد ابن يحيى وأبي عبد الرحمن المقرئ وخلف ابن الوليد وأبي نعيم الفضل ابن دكين وعلي ابن الجعد وغيرهم. روى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإسماعيل الصفار.
الرحلة في طلب العلم والأخذ عن العلماء هذا سنة السلف رحمهم الله تعالى، سنة السلف تلقى عن العلماء، فإن العلم لا يؤخذ من الكتب يا أخواني فقط، إنما العلم يؤخذ على يد الأشياخ أرباب هذه الصنعة، ثم الإنسان يقرأ الكتب على ضوء ما عرفه من العلماء. فالإنسان لا يستقل بالشيخ فقط، بل يزداد علما ويزداد قراءة واطلاعا وكذا بجوار الدروس، بجوار الحضور إلى المشايخ والعلماء. ولهذا من لزم العلماء أمن الشذوذ وأمن الانحراف، لأنه يسمع من الشيخ مباشرة فيصحح له الشيخ العلم. والأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه شيء رجع إلى العالم، فقبل أن تتخمر المسألة في رأسه فإنه يعرضه على العالم أولا، إن كانت صوابا قال هي الصواب، وإن كانت خطأ أن ردها عليه. ولهذا لا يمكن لأحد أن يستقل بالكتاب ثم يأمن من الزيغ والانحراف. نجد عنده ثلمة، تبقى هذه الثلمة ما لم يسدها العلماء، كأي أمر من الأمور، كأي صنعة من الصناعات، كأي شيء من أشياء معروف، الإنسان ما يأخذ الصنعة واحدة أبدا، لابد يأخذ الصنعة على يد أربابها، هذا أمر معروف مقرر عند الجميع. الطب على يد أصحاب الهندسة، على يد أصحابها الصناعات، على يد أصحابها. لماذا العلم الشرعي الذي هو أخطر ما يكون، أخطر ما يكون يطلب من يد الكتب، من بطون الكتب؟ هل رأينا هذا يا إخوان؟ الأطباء تخرجوا من كتب، المهندسين تخرجوا من كتب يا إخواني، أرباب أي صنعة تخرجوا من كتب. لماذا يا إخواني العلم الشرعي الذي هو الإخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون من الكتب؟ لماذا؟ لماذا هذا بالذات؟ هذا أمر خطير في غاية الخطورة. فإذا رأيت من يقول العلم يؤخذ من الكتب فقط، اعلم أن هذا ليس بناصح وليس بعالم، لا يمكن أن تكون هذه نصيحة عالم. لكن الكتاب مع الشيخ، نعم الكتاب لابد منه، ومذاكرة الطالب لابد منه، وأي شيخ وأي عالم لم يقتصر على شيخ فقط، وإنما أخذ يقرأ ويحفظ ويراجع وكذا وكذا ثم يستشكل على شيخه، فكالطالب تماما، الطالب يدرس على يد أساتذته ثم بعد ذلك يتوسع ويقرأ ويراجع وغير ذلك، هذا معلوم معروف. أما أن الإنسان يقتصر على الكتاب ويقول العلم في الكتب، قد يقرأ ولا يفهم، وقد لا يهتدي إلى الكتاب الصحيح، وقد لا يهتدي إلى المسألة، وقد يظن المسألة هذه نص في كذا وهي ليست فيه. فالعالم يعطيك خبرته ويختصر لك العلم اختصارا ويصحح لك المسائل. لو كان أحد يستغنى عن شيخ لاستغنى سادات الأمة، من أحمد، من أبي زرعة، من أبي حاتم، من ابن شهاب، كل واحد من هؤلاء ترجم له تجد أخذ عنه من. أي عالم هو ده الرابط، وهذه الصفة التي تكون لأي عالم من العلماء. فلناتي نحن قاعد وأقول إخواني وأحبابي احذروا هذه المدارس، احذروا هذه الكلمات، ليست كلمات علماء أبدا. لا يمكن ابن باز يقول لك أطلب العلم من الكتب واترك المشايخ، مستحيل مستحيل. ولا فوزان ولا ألباني الذي يستدلون به دائما على ان الشيخ الألباني درس العلم من كتب. يا اخوان درس الشيخ الألباني العلم على يد الأشياخ، ثم ما تسنى للشيخ الألباني الشيخ وتركه، ما تسنى له شيخ وتركه، انما صحيح انه لم يتوافر، لو ما توافر باقي العلماء. لكن طلب علي الشيخ. انظر الى قاعدة الشيخ الألباني ماذا يقول. الشيخ الألباني يقرر ان اطلب العلم وحدك. الشيخ الألباني يقول خذوها مني قاعدة، انا الرجل، انا الألباني اقولها لكم، ما زالت مسائل عندي وكذا، لو اخذتها على يد الاشياخ لما كان هذا الامر في بعض المسائل عندي. السبب هو انني لم اخذ هذه على يد الاشياخ كلاما نحو هذا الكلام من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه مسألة مهمة جدا. نقرأ في ترجمة أي شيخ، سمع من فلان وفلان وفلان، سمع من روح ابن عبادة حديثا واحدا، ومن حفص ابن عمر العدني حديثا واحدا، وسمع الكثير من هودة بن خليفة البكراوي والحسن بن موسى الأشيب وخلاد بن يحيى وإلى آخره. هؤلاء لهم مشايخ البخاري من؟ شيخ واحد. مشايخ أحمد شيخ واحد؟ أبدا، إنما طافوا البلدان، طافوا البلدان من الشام إلى الكوفة إلى البصرة إلى النجد إلى مصر إلى خراسان إلى كذا إلى كذا. كل من أمكنه أن يرحل إلى عالم ما فوت الفرصة أبدا، ما فوت الفرصة أبدا. هذه طريقة السلف في التلقي، والإنسان ما يترك الطلب العلم على يد الشيخ أبدا وهو متمكن من يطلب على أيديه حتى لو صار شيخا. أنا شيخ نعم، لكن أنا طالب من وجه آخر. أنا شيخ عندي ما أنفع به الناس في هذا الباب، وأنا طالب أحتاج إلى علمي مشايخي أيضا، أعرض عليهم علمي، أعرض عليهم كذا. فترك الشيخ هذا مهلكة، مهلكة. فكيف أطلب العلم من كتاب ويكون هذا الكتاب شيخي؟ طريقة من هذه؟ طريقة السلف؟ هذه ليست طريقة السلف، ليست طريقة السلف. لكن كما نقول مع الشيخ تكون المذاكرة، يكون حفظ المتون. فلا بد من ثلاثة أمور: التلقي، تلقي هذا العلم على يد الأشياخ، الحفظ لمتون أهل العلم وقواعد أهل العلم، القراءة والاطلاع والبحث والمدارسة في كتب أهل العلم. نعم.
روى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإسماعيل الصفار وأبو الحسين بن المنادي وأبو بكر النجار وأحمد بن كامل.
روى عن يعني تستطيع أي عالم من العلماء تكتب كده، فلان ابن فلان مثلا، ابو نعيم الفضل بن نكين، ها من روى عن من؟ روى عنه من؟ تلقى العلم عن من؟ تلقى العلم عنه من؟ هذا معروف قاعدة. البخاري عن البخاري، مسلم عن مسلم، احمد عن احمد. هذه قاعدة معروفة. هاتوا لي كده اخواني، هاتوا. اين هذا؟ هذا انظر من الكبريت الاحمر وتجده. لو حتى تميز واحد من العلماء من هؤلاء عبر التاريخ اتجده ايه؟ اما انه لم يسعى، واحنا بنقول يمكن موجود، يعني يمكن، بنقول يمكن احتمال هذا، تجد اما انه على قاعدة الاشياخ ولم يستطع او لم يجد من اهل العلم من يطلب على ايديه من علم، انما يقاعد. هاتولي بقى واحد يقاعد عبر التاريخ ان العلم يلزم له شيخ، هاتوا هذا، ان العلم ما يلزم له شيخ، هاتوا هذا. ابحثوا النت عندكم اهوت، اسرع ما يكون بحث، ادخل يا اشرف اكتب من الناس قعد هذا. لا يمكن تجدونه عالما اصلا معتبرا، هذا مستحيل. عالم معتبر يقاعد ان العلم لا يلزم فيه شيخ، هذا لا يمكن ان يكون عالما. نقول له من اين اتيت بهذا الكلام؟ فالعلم يحتاج الى مدرسه، يحتاج الى شيخ، يحتاج الى ثاني ركب اخذ العلم عن اربابه وعن اهله. نعم.
واحمد بن كامل.
الصفدي ذكر من؟ الصفدي ولا من؟ نعم.
وأحمد بن كامل وعبد الباقي ابن قانع وأبو عمر الزاهد وجعفر الخلدي وإسماعيل الخطابي وأبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف وأبو بكر الخلال. واللفظ له فقال: جليل مشهور قديم السماع، عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة، وكان أبو عبد الله يكرمه، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة فكتب عنه المسائل وحديثا كثيرا.
نقلت.
نقلت أنا من خط أبي حفص البرمكي، حدثنا أبو أحمد الخطبي، حدثنا أبو علي بن بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسألته عن التزوج فقال: أراه ورأيته يحض عليه. وقال: إلى أرى إلى رأي من يذهب الذي لا يتزوج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة.
إلى رأي من يذهب الذي لا يتزوج؟ الذي لا يتزوج هذا يقتدي بمن هذا؟ هذا الزواج سنة المرسلين، والنبي قد حث على ذلك. الذي لا يتزوج، لا يرى الزواج وتعبد الله بهذا، هذا قول من هذا؟ تابع للرسل والأنبياء. الله عز وجل يقول: وجعلنا لهم أزواجا وذرية الرسل، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
وكانوا يجوعون ورأيت
لقد وقد كان النبي له تسع نسوة، له تسع نسوة مات عنهن، ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بإحدى عشرة امرأة من نسائه، ماتت زينب في حياته وماتت خديجة ومات عن تسع بعد إحدى عشرة، وماريا لكنها كانت أم ولد، هذه فنت عشرة امرأة، وعقد على امرأتين ولم يدخل بهما، كل هذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما مر معنا حديث أبي هريرة في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال لأطفن الليل على مئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيله. فالزواج سنة المرسلين. كوني أنا لا أقدر على الزواج مثلا الآن لكون الزواج يحتاج إلى تكاليف وليس عندي، هذا شيء، وكوني أنا أزاهد في الزواج وأقول اطلبوا العلم واتركوا الزواج، لا، هذا كلام من وتعبد بترك الزواج، هذا التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي لو أذن لنا النبي صلى الله لو أذن له في الاختصاء لاختصينا. نعم.
قال وكانوا يجوعون ورأيته لا
يرى. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خال بعبد الله بن مسعود في الحج، وهو أمير الحج أمير المؤمنين، لما خال به ولم يكن عبد الله بن مسعود متزوجا، فقال له يا أبا عبد الرحمن هل لك في بكر تزوجها تذكرك بكذا وكذا؟ فقال عبد الله بن مسعود أما وقد قلت هذا؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأنا أغض البصر وأحصن فرجي، ومن لم يصرف عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. نعم.
وكانوا يجوعون ورأيته لا يرخص في تركه، وسألته عن القنوط في الفجر فقال أما أنا فما أفعله، وسألته عن الرجل يقرأ السجدة فلا
أما أنا فما أفعله. قنوط الفجر يعني له مسائل مع أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول أما أنا عن القنوط في الفجر أما أنا فما أفعله، لو لم يرد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسألته عن الرجل يقرأ السجدة فلا يسجدها حتى يقرأ عدة سجدات ثم يسجد لهن جميعا فكره ذلك.
نعم كره ذلك، بل الإنسان يسجد في موضع السجود، يسجد في موضع السجود ولا يترك السجود، أو يجمع السجدات، يعني مثلا هيقرأ جزء عامة فلا يسجد في سجدتيه وإنما يسجد بعد ذلك في السجدة الثانية للسجدة الأولى والثانية، هذا غير وارد في السنة، لكن السنة ما هي؟ السنة أن يسجد في كل موضع يرد فيه السجود. نعم.
ومن جملة شعره قوله ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف، وينكر منه كل ما كان يعرف، ويمشي رويدا كالأسير مقيدا، تدانى خطاه في الحديد ويرصف.
الله أكبر. ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف، وينكر منه كل ما كان يعرف. لا شك أن صحة الإنسان وقدرة الإنسان في الثمانين ليست كقدرة الإنسان في العشرين، ولهذا الإنسان يأخذ من شبابه لهرمه، سيأتي يوم يمشي رويدا كالأسير مقيدا، مع أنه ليس مقيدا لكن قيدته صحته، فلم يعد يقفز يرفع إذا أراد أن الآن الواحد فيكم والحمد لله يقفز إلى المسجد وربما قفزة واحدة، يعني ما يكتفي بالدرجات، هذه درجات السلم، وإنما يأخذ المسجد قفزة واحدة. سيأتي يوم الدرجة الواحدة يقول يا ولدي خذ يدي، خذ ولدي يا ولدي، خذ يدي يا ولدي. فلينظر الإنسان نفسه في هذا الزمان، لهذا خذ من شبابك ليرمك. أنت بتشتكي الآن أن عندك الركبة شوية أو الظهر شوية، سيأتيك يوم ربما يكون رأسك يقارب الأرض، انحنى ظهرك واحدودب حتى ربما مس رأسك أو قارب أن يمس الإيه؟ الأرض. ما الذي أخواني مهما بلغ الإنسان بشيب يبقى قويا؟ ها؟ العلم والدين والعمل لهذا الدين. فقد يكون الإنسان عنده نعم 80 سنة ولكن عنده من الإقبال على العلم لأنه تعود هذا، فالله عز وجل فتح له الباب. ليه؟ لأن هذا الأمر لا يتوقف على الصحة البدنية، نعم صومي نعم سعي نعم كذا، يتوقف على صحة البدن احدود بضاء، لكن العقل موجود، وهذا رأيناه في شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى 90 سنة ومع ذلك سبحان الله في العلم والهمة شيء لا يمكن وصفه يا أخوان، شيء لا يمكن وصفه، شيخ ينام في اليوم حوالي 4 ساعات في اليوم كله. الا استحضاره للعلم سبحان الله، كلامه في الرجال، كلامه في العلم ما خرف الشيخ ولا يعني رد الى ارض العمر، بل حفظ الله عز وجل عليه عقل الى ان مات. الشيخ يفتي رحمه الله تعالى، يفتي وهو متقن للعلم الحمد لله. نعم.
قال: وانبانا محمد الانبوسي عن الدارقطني قال: بشر بن موسى ثقة نبيل. وقال الخطبي: توفي ابو علي بشر ابن موسى الشيخ الخطيب الاسدي يوم السبت 84 من ربيع الاول 88 و200. وصلى عليه محمد بن هارون بن العباس الهاشمي صاحب الصلاة، ودفن في مقبرة باب التبن، وكان الجمع كثيرا. قلت أنا: وبلغني أن مولده 99 و100، وقيل بل في أول 91.
نعم نكتفي بهذا. اي نعم، ليقول هذا اجماع من السلف ان العلم لابد ان يؤخذ على يد شيخ. نعم.